كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الأستوديو داريا فارمان.
أعزائي مستمعي الصوت العربي، نرحب بكم أينما كنتم. في برنامج اليوم نتطرق إلى بعض أقوال الصحافة العربية وتقرير عن الأسبوع الثقافي السوري الذي تقيمه منظمة مدى، تقرير عن معاناة الشاب السوري أمجد رمضان في 6 سنوات حتى وصوله لألمانيا، وأخبار خاصة بالوافدين الجدد. إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تصدر واجهات الصحف الكبرى والعربية إلى جانب التطورات السياسية في المشهد الفلسطيني. الصحف اللبنانية ركزت على مواضيع عديدة، كان أبرزها إخلاء سبيل زياد عيتاني وصدور مذكرة قضائية تقضي بتوقيف الحاج واتهامه بالفبركة. هذه هي بعض أقوال الصحف العربية والتي أعدتها لكم الزميلة سمية بن ذياب.
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله من محاولة اغتيال خلال هجوم تعرض له بعد دخوله معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، ولم يكتفي المخططون للعملية بزرع سيارات مفخخة وتفجيرها، بل أطلقوا النار على الموكب المرافق له واشتبكوا مع الحراس. بهذه المقدمة استهل كاتب افتتاحية القدس العربي مقاله الذي قدم فيه قراءة للحادثة، حيث يرى أنه بمعزل عن التسرع في قراءة الواقعة، سواء من حيث توجيه الاتهامات للطرف الفاعل أو التبرؤ من مسؤولية الحيلولة دون وقوعها. تبقى العملية سابقة بالغة الخطورة، ويتوجب أن تتوقف عندها أكثر من جهة فلسطينية واحدة. الكاتب قال: ففي المقام الأول لا يصح أن تنفض حركة حماس يدها من المسؤولية العامة عن أمن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بأكمله، فكيف بأمن رئيس الوزراء الفلسطيني شخصيا ومعه رئيس جهاز المخابرات العامة ما دامت الحركة تتولى السلطة الفعلية على الأرض منذ اقتتال سنة 2007 مع حركة فتح وقوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ومن منظور الكاتب أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها جهود المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، يقع على عاتق الحركة دور أكبر في الحفاظ على مؤسسات السلطة الوطنية التي تعنى بشؤون المواطن الفلسطيني عموما وليس بأنصار هذا الفصيل أو ذاك. ويضيف الكاتب في عرض وجهة نظره، حيث اعتبر أن الحمد الله كان قادماً إلى غزة للمشاركة في افتتاح مشروع محطة لتنقية المياه شرق جباليا، أي أن زيارته كانت تصب في جهود تخفيف مصاعب الحياة اليومية التي يعيشها المواطن. وفي تقدير الكاتب ليس غائباً عن المنطق البسيط أن هناك جهات داخل غزة وخارجها لا تعاد استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية فحسب، بل تعمل جاهدة على تجميدها وإفراغها من مضامينها الفعلية على الأرض أو حتى تعطيلها. الكاتب قال: ولأن حماس قد عقدت خلال الأشهر الماضية صفقات مصالحة مع محمد دحلان ودخلت في مشاريع تطبيع مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن أحد الانعكاسات الطبيعية سوف يكون لجوء الجهات المعادية للمصالحة إلى استغلال هذه الخيارات ضد الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وربما نسفه جذريا بين حماس وفتح أولا ثم مع السلطة الوطنية عن طريق عمليات تخريب من طراز استهداف موكب الحمد الله. وخلص الكاتب لأن حماس صحيح أدانت هجوم معبر بيت حانون وأطلقت عليه صفة الجريمة، وصحيح في المقابل أن الرئاسة الفلسطينية سارعت إلى تحميل حماس المسؤولية عن الهجوم، إلا أن الثابت في كل حال هو مقدار الأذى البالغ الذي تلحقه بقضية الشعب الفلسطيني، وقائع مؤسفة مثل هذه. تصدر موضوع إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون واجهات كبرى الصحف العربية إلى جانب التطورات السياسية في المشهد الفلسطيني. قطر أكبر والخاسرين من إقالة تيلرسون، تعنون العرب العالمية وتضيف: تعيين بومبيو اختبار جدي لاستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاصرة إيران. أما القدس العربي تعلق: ترامب يطيح تيلرسون آخر المعتدلين في إدارته استعداداً لمواجهة إيران، خليفته بومبيو ضابط متشدد ضد طهران والمديرة الجديدة للسي آي آي متهمة بالتعذيب، بينما تكتب الحياة اللندنية ترامب يطيح تيلسون ويعين امرأة على رأس السي آي آي. الصحف الفلسطينية أبرزت محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، حيث تم استهداف موكبهما في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. الحياة الجديدة جاء فيها الرئيس: هذه الجريمة مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين، أما الأيام قالت استنكار شامل لمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج في مدخل غزة. من جهتها تعنون القدس نجاة رئيس الوزراء ومدير المخابرات من محاولة اغتيال، فيما علقت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان محاولة اغتيال الحمد الله تصيب المصالحة، السلطة حملت حماس المسؤولية والحركة استنكرت الاستهداف وتحقق مع مشتبه بهم، تقول الصحيفة. الصحف اللبنانية ركزت على مواضيع عديدة، كان أبرزها إخلاء سبيل زياد عيتاني وصدور مذكرة قضائية تقضي بتوقيف الحاج واتهامها بالفبركة والكلفة الباهظة المترتبة عن لوازم الانتخابات النيابية المزمع عقدها في السادس أيار. البناء تطالعون تقول الإفراج عن عيتاني واتهام الحاج بالفبركة، واللبنانيون ينتظرون سماع أجوبة مقنعة لأسئلتهم. أما اللواء تكتب زياد عيتاني حرا والقضاة يتجهون لمقاطعة الانتخابات. بري ينتقد فتح دورة استثنائية وجعجع يعلن مرشحيها والتحالف مع الكتائب. أما صحيفة الأخبار تطرقت إلى الاستحقاق الانتخابي القادم وعنونت لوازم الانتخابات حبر على ورق بمليون دولار، كلفة علب الحبر تبلغ نحو 1,600,000,000 ليرة. الصحف المصرية تصدرها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تطالعنا الأهرام في تناولها لاجتماع مجلس الوزراء. السيسي: نقلة نوعية في جودة الخدمة الطبية للمواطنين. أما الجمهورية قالت منظومة التأمين الجديدة بداية إصلاح صحة المصريين. هذا وتصدر تدشين أول محطة للطاقة الشمسية في أسوان صدر صفحات اليوم السابع وعنونت وزير الكهرباء يدشن أول محطة للطاقة الشمسية في أسوان.
يزخر الأسبوع الثقافي السوري في منظمة مدى للتنمية الثقافية والفكرية في العاصمة برلين بالعديد من النشاطات، أهمها معرض الكتاب العربي ومعرض الفن التشكيلي. كما يحتوي الأسبوع الثقافي على نشاطات للأطفال وندوات حوارية عن الوضع الحالي في سوريا. الزميل بسام عويضة زار جزء من هذه الفعاليات وأعد لنا التقرير التالي.
أطلقت منظمة مدى للتنمية الثقافية والفكرية في العاصمة الألمانية برلين الأسبوع الثقافي السوري، والذي يستمر لغاية 24 من شهر آذار مارس الجاري، واشتملت وتشتمل الفعاليات على معرض للكتاب وحفلة موسيقية للفنان سميح شقير وبسارح للأطفال وأفلام قصيرة وندوات سياسية باللغتين الألمانية والعربية. وعن هذا البرنامج قال السيد صافي علاء الدين مدير برامج منظمة مدى للتنمية الثقافية والفكرية في العاصمة برلين:
نحن كل فترة وفترة بنعمل برامج ثقافية سورية بمناسبة الذكرى السابعة للثورة. الآن عندنا تحت اسم سيريادا وهي الملحمة السورية عندنا أيام ثقافية سورية، هو افتتاح معرض الفن التشكيلي لفنانين من الداخل، وهو نافذة مهمة لدعم الفنانين الذين يقومون في داخل سوريا. منظمة مدى ساهمت أنها جابت كل الأعمال الفنية حوالي 300 عمل فني من داخل سوريا، وهي الأعمال الفنية الآن موجودة بالمعرض ويتم بيعها وتحويل عائداتها للفنانين. أيضا لدينا معرض الكتاب العربي المتنوع يشتمل حوالي أكثر من 1000 عنوان بالكتاب العربي. تستمر هذه الفعاليات لمدة أسبوعين. يوم 16 راح يكون في عندنا ندوة حوارية حول الذكرى السابعة للثورة السورية، سوف يشارك فيها مجموعة من الأكاديميين السوريين والمهتمين. وباليوم التالي يوم 17 راح يكون عندنا عرض بعض الأفلام الوثائقية لمراحل مختلفة بالثورة السورية على 7 سنوات، وبعدها سوف يكون لدينا أمسية مع فرقة من حلب، فرقة حلبية. يوم 23 راح يكون عندنا يوم للمرأة السورية وتوصيف وكيف استطاعت المرأة السورية أن تملأ مكانها من خلال مشاركتها للرجل بالثورة السورية وأحداثها، بالإضافة إلى مشاركتها في العملية السياسية. وفي اليوم الأخير سوف يكون لدينا عرض مونودراما للفنان السوري نوار بلبل، وهو يجسد حالة من دمشقية لمراحل مختلفة من الثورة السورية.
وبيّن السيد علاء الدين أن الأسبوع الثقافي يشمل جميع السوريين والوافدين الجدد في ألمانيا.
منظمة مدى هي بيت لكل سوري ولكل عربي ولأي شخص مهتم أو متابع للثقافة السورية أو الثقافة العربية. المكان ليس حصراً للسوريين، هو مركز متعدد الثقافات. نحن جزء من هذا المكان، نقوم بنشاطات ثقافية أسبوعية، وهو نداء من خلالكم لأي سوري ولأي متابع ولأي مهتم أن يتم أن يزورنا في المنظمة أو يتابع برامجنا المتاحة بشكل أسبوعي.
وقال إن منظمة مدى تأسست في شهر أيار العام الماضي ولها نشاطات كثيرة.
مدى منظمة ثقافية سورية تأسست في أيار العام الماضي، أقل من سنة من النشاطات، وهي على خارطة المنظمات الثقافية في برلين وحضورها بكثافة وبقوة وبنوعية النشاط الثقافي السوري أو نوعية النشاط الثقافي العربي الذي تقدمه منظمة مدى. مجموعة من الأصدقاء اللي هم مقيمين في برلين هم اللي أسس، بالإضافة طبعا بعض الأصدقاء الألمان اللي هم أعضاء المنظمة اللي تم التأسيس من خلال هاي الأسماء.
وردا على سؤال حول التركيز على الشباب خوفا من سقوطهم في العالم السفلي، قال إن منظمة مدى تولي اهتماما كبيرا بالشباب وبالوافدين الجدد.
مسألة الاندماج هي من أولوياتنا والمتابعة فيها، لكن هنالك منظمات متخصصة في هذا الشأن. نحن بالنسبة لنا كمنظمة مدى نتوجه إلى الشباب من خلال الفن، من خلال الكتاب، من خلال المحاضرات والندوات الفكرية والتوعوية، من خلال وأيضا باللغة العربية كي يكون قريبين من ثقافة الناس. يبقى السؤال كم نسبة أن نستطيع أن نصل لهؤلاء الناس، علما بأننا أعتقد أننا على الخارطة الثقافية وبقوة الآن في برلين من خلال نوعية النشاط ومن خلال برنامج الثقافي السوري الموازي الذي هو تحت اسم سيريادا الملحمة السورية.
وردا على سؤال حول النشاطات المستقبلية للمنظمة، قال السيد علاء الدين:
العام الماضي في أكتوبر افتتحنا الأسبوع الثقافي السوري الأول في شهر 10، الآن أيام الثقافة السورية، لكن النسخة الثانية من أسبوع الثقافة السورية أيضا سوف تنطلق في أكتوبر بنفس التاريخ، وبأيضا نشاطات وفعاليات مختلفة. نحن نمتلك فنانين، لدينا كتاب، لدينا شعراء، لدينا آلاف من المواهب يجب أن يكون لديها مكان تظهر من خلاله. مدى توفر هاي الفرصة، أي أحد لديه موهبة، أي أحد لديه إمكانية فقط أن يتوجه إلينا، نتعرف عليه، يتعرف علينا، ويمكن أن إذا كان لديه كتاب ننظم له حفل توقيع، إذا كان شاعر ممكن ننظم له أمسية شعرية، وخاصة فئة الشباب.
وأخيرا دعا مدير برامج منظمة مدى المواطنين إلى مشاهدة فعاليات الأسبوع الثقافي السوري والاطلاع كذلك على معرض الفن التشكيلي ومعرض الكتاب.
مركز منظمة مدى معروف، يمكن متابعة نشاطات المنظمة على صفحات الفيسبوك مدى أورجانيزيشن أو أولمن أليه 35-14-050 برلين، هي عنوان المنظمة الدائم، وهي عنوان أيضا يمكن دخول إلى موقع أولمن 35. البرنامج متوفر دائما بثلاث لغات.
عانى الشاب أمجد رمضان من سوريا 6 سنوات للوصول من اليونان إلى ألمانيا. أمجد مبدع في مجالات مختلفة ومنها الشعر. الزميلة نهى سلوم أعدت لنا تقريرا حول ذلك.
الطريق إلى ألمانيا استغرقت مع الشاب السوري أمجد رمضان ما يزيد على 6 سنوات أمضاها هذا الشاب في مخيمات اللجوء بين تركيا واليونان، عانى خلالها الكثير من المصاعب، ولكن ومنذ ما يقارب الشهرين استطاع أخيرا الوصول إلى ألمانيا ضمن قرار إعادة التوطين الذي أقرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذي يسمح للاجئين في تركيا واليونان بالتقدم بطلب لم شمل لمن لديهم أقارب من الدرجة الأولى في إحدى الدول الأوروبية. أمجد يكتب الشعر، وقد شارك مؤخرا في مؤتمر للاجئين عقد مؤخرا في فرانكفورت، وقرأ هناك إحدى قصائده.
رغم أنا اللاجئ لم آتيكم جائعا، إنما آتيتكم طامعة. أنا اللاجئ فماذا تعرفون عني؟ أنا المطعون بآلاف الخناجر، أنا المقيد بالسلاسل، أنا الذي لم يزل حيا، أنا المولود من رحم الركام. أنا اللاجئ فماذا تعرفون عني؟ أنا الممزق، أنا المدمر، أنا المهشم، أنا الحي، أنا المنفي المشرد، أنا المطعون بسهم طائفي. أنا اللاجئ فماذا تعرفون عني؟ أنا لست أميا ووالدي ليس فرعونا، أنا لست أميا ووالدي ليس فرعونا، أنا لست جاهليا وأمي لم تكن بغية، أنا العربي وقومي ليس قوم رعاة.
سنعود إلى بداية قصة النزوح، فمن مدينته حمص، وفي العام 2012 بدأت رحلة اللجوء مع أمجد. كان آنذاك لا يتجاوز 16 من عمره، كان طالب في الصف الثاني الثانوي. ترك مدرسته كغيره من أبناء بلده الذين اضطرتهم الحرب إلى النزوح عن أوطانهم. لا يحمل أمجد الكثير من الذكريات السعيدة، الكثير من الذكريات السعيدة لتلك السنوات التي أمضاها في المخيمات، سوى أنه خسر ما يزيد على 15 كيلوغرام من وزنه، وأنه استطاع الحصول على شهادة البكالوريا أثناء إقامته في مخيمات اللجوء في تركيا، بالرغم من قساوة الظروف التي دفعته مجددا إلى الهرب نحو اليونان، ليجد نفسه عالقا كغيره من آلاف اللاجئين على الحدود اليونانية بعد أن أغلقت الحدود الدولية في العام 2016، ليمضي هناك ما يقارب العامين.
وقت اللي دخلنا اليونان وطلعنا على الحدود، تسكرت الحدود وصارت الإشاعات على أنه رح تفتح ورح تسكر، وهيك ضلت الفترة حوالي قاعدين على حدود بإيدموني كازية إيكو حدود مقدونيا. هالفترة هون كان الوضع كتير صعب، يعني خيام وطين ووحل ومن هالأمور هاي، والوضع الغذائي كتير كان سيء.
الحلم بالأمن والاستقرار وفرصة جديدة بالحياة كانت أقوى بالنسبة لأمجد.
رجع لوين بدي أرجع؟ يعني طلعت خاطرنا بحياتنا بالبحر، إنه نوصل إنه لهدف نحصى على الأمان اللي إحنا طالعينه. يعني ما في حل خلاص، مجبورين بالقعدة. يعني الرجعة إنه خلاص أكثر من الموت ما رح يكون فيه. يعني طلعنا بالبحر وخلاص، إنه فاقدين الأمل، يا منوصل يا ما منوصل. وصلنا إنه أصعب من هيك ما رح يضل فيه، فضلينا على حدود رغم الوضع السيء ورغم الكل شيء فيه.
ربما أدت البطالة والأوضاع الصعبة في المخيمات إلى أن يطرق أمجد بابا جديد، وهو باب الكتابة والشعر.
دخلت اليونان، من هون بلشت بالكتابة، كون الوضع الحياة اليومية ما في أي شيء تعملي، خيام مخيمات، تفتح عينك على خيمة، تغمض عينك على خيمة، الناس نفسها ما فيك تروح ولا تجي ولا تعملي أي شيء. يعني أنا 6 سنين خسرت هيك. يعني هلأ بهالست سنين أنا كان ممكن إنه يكون متخرج من الفرع اللي بدي إياه، محقق الحلم اللي بدي إياه. أول شيء كتبته كان قصيدتين. أول قصيدة كانت على عشقه لوطني، والقصيدة الثانية هي مو قصيدة، هو عبارة عن شيء شعور إنه إنسان بيشعر فيه، أنا حسيت فيه، هو انعدمت الإنسانية بالعالم. زائد عنوان ثاني بلا مأوى. يعني أنا كانت هون بداية الكتابة الشعر، هو عبارة عن شعور أنا شيء عم حس فيه.
يعيش أمجد حاليا في كامب للاجئين في مدينة نويس بالقرب من كولن، وهو سعيد بالغرفة التي يتقاسمها مع أخيه. فهذه المرة الأولى منذ 6 أعوام التي ينام فيها أمجد بغرفة مزودة بسرير وتدفئة وتحتوي على ثلاجة. وفي القريب سيبدأ أمجد تعلم اللغة الألمانية.
ونأتي الآن سيداتي وسادتي إلى نشرة الأخبار والمهتمة بشؤون الوافدين الجدد، وفيها مجلس النواب الاتحادي يناقش المهمات العسكرية الخارجية، بينما منظمة برو أيزول صرحت أن الاتحاد الأوروبي يتنكر لحقوق الإنسان، ومروجو الاتفاقية حول اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي يرون الاتفاقية في خطر. يرحب دريغر بالمركز الجديد لمقاومة الإرهاب، والأمم المتحدة توجه اتهامات شديدة بالتعذيب لشركاء حكومة الوحدة في ليبيا. كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين. طاب نهاركم، معكم داريا فارمان. يناقش مجلس النواب الاتحادي اليوم مشاركة قوات ألمانية في مهمات عسكرية خارجية، ومنها تمديدها في العراق وأفغانستان، حيث يرتفع العدد من 980 جندياً إلى 1300 جندي. وفي العراق لن تقوم القوات الألمانية فقط بتدريب الجنود الأكراد في شمال العراق، بل أيضاً بتدريب القوات العراقية النظامية من أجل دحر مقاتلي ميليشيات داعش الإرهابية، ووافق مجلس الوزراء الألماني على ذلك، وسيقر مجلس النواب الاتحادي القرار نهائياً في بحر الأسبوع القادم. تعتبر منظمة برو أيزول التي تدافع عن حقوق اللاجئين تجديد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين خيانة مشينة لحقوق الإنسان، وانتقد جيرتنر بوركهارت المدير التنفيذي في حديث صحفي خطط الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار البلدان على استقبال مواطنيها الذين ترفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتريد دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل منح تأشيرات دخول فقط لمواطني تلك البلدان التي توافق على استقبال مواطنيها العائدين إليها. وأضاف أن بلدان الاتحاد الأوروبي تريد التخلص من اللاجئين دون تأنيب ضمير، كما طالب بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي قبل حوالي سنتين. يرى مروجو الاتفاقية حول اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أنها في خطر، وقال جيرالد كناوس المستشار السياسي في حديث صحفي في إسطنبول، رغم أن عدد اللاجئين القادمين عبر بحر إيجا وعدد الضحايا تراجع بشكل ملموس، إلا أن الاتفاقية مهددة بالفشل بسبب عدم تنفيذ كل ما يتعلق بالجزر اليونانية في بحر إيجا وفي اليونان نفسها. يرحب دريغر الخبير في الشؤون السياسية الداخلية لدى الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين بخطط حكومة الولاية الرامية إلى إنشاء مركز جديد لمقاومة الإرهاب، وأشار في هذا الصدد إلى ضيق المكان في مكتب الجنايات في الولاية وعدم توفر أماكن لجميع الموظفين العاملين فيه، كما أن التحقيقات تتم بسهولة أكبر عندما يكون الخبراء قريبين من بعضهم البعض، ويصبح التعاون بين الوحدات المختلفة أفضل، وتقصر المسافات بين مراكز اتخاذ القرار. وتخطط وزارة الداخلية في الولاية لجمع موظفي كافة الهيئات الأمنية في الولاية في بناية واحدة. توجه الأمم المتحدة في تقرير لم ينشر بعد اتهامات شديدة بالتعذيب للقوى الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الليبية، وسينقل برنامج مونيتور في القناة التلفزيونية الألمانية الأولى مساء اليوم هذه الاتهامات والإتجار بالبشر والاعتقالات التعسفية للاجئين من قبل قوات الردع الخاصة والتابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوحدة الليبية. وقالت مديرة منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، إن الأمر مثير للقلق الشديد عندما تكون حكومة الوحدة الليبية والمسؤولة عن الهجرة تدرب مباشرة من قبل مبادرات دول الاتحاد الأوروبي وتتلقى الدعم منها في كافة المجالات، كما أن هذه الشراكة داعية للقلق البالغ لأن كثيرا من اللاجئين يتم تسليمهم إلى جهات نعلم تمام العلم أنها مسؤولة عن جميع وسائل التعذيب. وترفض الحكومة الألمانية التعبير عن موقفها تجاه تقرير البرنامج التلفزيوني الذي سيبث وقائع التقرير السري للأمم المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الحكومة الألمانية تولي تنفيذ معايير حقوق الإنسان العالمية على أوسع نطاق الأولوية الكبرى، كما تطالب حكومة الوحدة الليبية دائماً بمعاملة اللاجئين والمهاجرين معاملة إنسانية.
Refugee Radio. Auch im Netz.
هذا هاتف الصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. ألتقيكم غدا في نفس الموعد وفي تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعتادة والمعروفة لديكم. مع أجمل تحيات فريق عمل الصوت العربي، نترككم في حفظ الله ودمتم سالمين.